الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يثني على المؤمنين المتطهرين، فأمر الطهارة عظيم في الإسلام، والطهارة شأنها كبير في الدين. لذلك روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. فيجب على كل مكلف أن يحصل ما يجب عليه من أمور الطهارة، ليعرف كيف يؤدي العبادات على الوجه الصحيح. لذلك قال العلماء: الطهارة مفتاح الصلاة، الطهارة مفتاح الصلاة، ومن لم يصح وضوءه لم تصح صلاته أيها الأحبة. فعلى المؤمن أن يتقي الله في هذه المسائل المهمة، والمؤمن الكامل هو الذي يلتزم ما فرض الله عليه من حيث الأحكام ومن حيث المعاملات، ليس فقط بمجرد أن يكون معتقدا للشهادتين يصير من الكاملين، إنما هناك واجبات عملية، هناك أمور يجب عليه أن يقوم بها. فمن لم يحسن طهارته كيف يحسن صلاته؟ وأمر الطهارة من الغسل والوضوء وإزالة النجاسة عن البدن والثوب، هذه أمور مهمة تتعلق بها أحكام شرعية. ومن هذه الأحكام أن يعرف المكلف أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فمن لم يكن متطهرا عن الحدثين الأكبر والأصغر لا تصح منه الصلاة. والوضوء أيها الأحبة هو شرط لصحة الصلاة. وما معنى الشرط؟ ما لا بد منه لصحة العمل، وهو ليس جزءا من العمل، كالوضوء ليس جزءا من الصلاة لكن لا بد منه لصحة الصلاة. وأما الركن فما لا بد منه لصحة العمل وهو من العمل، كالفاتحة مثلا، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فعلى المؤمن الكامل أن يلتزم هذه الأمور ليكون مؤديا لما يجب عليه، وليحصل الثواب الكامل، ويكون من الفائزين الناجين الآمنين في الآخرة. وأما السنن فما معنى السنن؟ هي الأمور الحسنة التي رغب بها الشرع، وهي ما كان زيادة عن الواجبات، ما كان زائدا عن الفرائض. لذلك أيها الأحبة لا بد من معرفة أركان الوضوء، والوضوء أركانه ستة: النية ومحلها القلب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وما معنى النية؟ أن يقصد في قلبه فعل الوضوء أو نحو ذلك من النيات المجزئة، وأن يغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه طولا وعرضا، وأن يغسل يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفق. إذا قلنا إلى المرفق يعني مع المرفق، فالمرفق لا بد من غسله في الوضوء. كيف عرفنا ذلك؟ لما قام من الإجماع على هذه المسألة، ولأنه كان من ضمن وضوء رسول الله، من ضمن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء. فقول العلماء إلى المرفقين يعني مع المرفقين، وبعد غسل اليدين يمسح شيئا من شعر رأسه ولو شعرة واحدة لكن في حد الرأس، وإذا مسح كل شعره كان أحسن وأفضل، وهذه هي السنة. وأن يغسل قدميه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، والكعبان أيها الأحبة يعني العظمان الظاهران عند القدم، هذا أيضا لا بد من غسله في الوضوء. وإذا ترك شيئا مما يجب غسله في الوضوء لا يصح وضوءه، كبعض الناس يضعون أقدامهم بسرعة تحت الماء ثم يرفعونها من غير أن يصل الماء إلى العقب أو إلى الكعب، وهذا لا يصح معه الوضوء. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم إنسانا يفعل هذا فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وإذا سألت أيها المؤمن، إذا سألت أيها المسلم عن كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب أن نعرف كيف كان يتوضأ الرسول، فاسمع ما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء، والوضوء بفتح الواو هو ماء الوضوء، هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل، هو الفعل. ماذا فعل عثمان؟ غسل يديه وسمى، وهذا من السنن، يعني من سنن الوضوء أن تغسل يديك قبل أن تبدأ وأن تسمي الله سبحانه، فإن قلت بسم الله حصلت السنة، وإن قلت بسم الله الرحمن الرحيم كان أفضل وأحسن وأكثر ثوابا. ثم تمضمض ثلاثا، أي أخذ الماء في فمه فمضمض ثم مجه، ثم استنشق ثم استنثر. استنشق الماء، أخذه في أنفه مع النفس، ثم يخرج الماء الذي في أنفه بيده اليسرى فيخرج ما فيه من مخاط أو غيره، وهذا مهم وفيه تنشيط للإنسان وفيه نظافة. ثم غسل وجهه ثلاثا، وقد بينا لكم حد الوجه. غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، أي مع المرفق أيضا. ولماذا بدأ باليمنى؟ لأنه السنة، لأنه من السنة أن يبدأ بيمينه في الوضوء، وذلك لما ورد في الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. هذا من السنة، وهذا الحديث رواه النسائي. ثم بعد أن غسل يديه كما بينا ثلاثا، ولأنه من السنة التسليف، فلو نقص عن الثلاثة أو زاد عنها كان واقعا في الكراهة. فلو غسل وجهه مرة واحدة بحيث حصل الفرض لكنه ترك السنة، فمن السنة أن يسلث في غسل وجهه ويديه ورجليه. فإن ترك التسليف لغير عذر وقع في الكراهة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن نقص عن ذلك أو زاد فقد أساء أو ظلم. ما معنى أو ظلم هنا؟ معناه خالف السنة، ليس معناه وقع في المعصية، لا، إنما خالف السنة ووقع في الكراهة. ومن الأعذار التي له لأجلها أن يترك التسليف كأن ضاق وقت الصلاة الحاضرة، بحيث لو سلس انتهى وقت الصلاة فهذا له عذر، أو كان الماء لا يكفي للتسليف، هذا من جملة الأعذار. ثم بعد غسل اليدين مسح رأسه، يعني الشعر الذي على رأسه، وضع سبابتيه عند منبت شعر الرأس ووضع إبهاميه عند الصدغين، ثم ذهب بهما إلى خلف وردهما مع الشعر، وفعل ذلك ثلاثا، وهذا من السنة. ومن لم يكن على رأسه شعر فإنه يمسح بعض رأسه، ولو لم يكن على رأسه شعر فإنه يمسح بعض رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين وثلث، أي غسل ثلاثا، ثم قال رضي الله عنه: هكذا توضأ رسول الله أو نحوا من وضوئي. هذا ما فعله عثمان، يعلمنا كيف كان يتوضأ الرسول، وهذا في البخاري ومسلم. فإذا سئلت عن ما ورد في موطأ مالك من حديث عبد الله بن زيد أنه غسل مرة مرة أو مرتين مرتين، قال العلماء: هذا من تعليم رسول الله لأمته، يعني يعلمهم أن هذا يصح، من فعل ذلك صح وضوءه، لكنه خلاف السنة إن تركه لغير عذر. هذا معنى ما ورد في موطأ مالك من حديث عبد الله بن زيد أنه توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين، هذا معنى الحديث. وقد روى عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ماذا قال الرسول؟ فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وأيضا من المسائل المهمة أن تتجنب المكروهات في الوضوء، ومن مكروهات الوضوء الإسراف، يعني أن تصرف ماء كثيرا في الوضوء، هذا مكروه، وفي بعض الحالات يكون محرما، كأن كان ماء المسجد أو عند من لا يرضى لا يأذن ولا يسمح أن تصرف له ماء كثيرا. أما إذا كان الماء لك فإن أسرفت كان مكروها، وهذا يقلل من الثواب. واسمعوا ماذا قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. يتوضأ بالمد، وما هو المد أيها الأحبة؟ هو ملء الكفين المعتدلتين، بهذا القدر من الماء كان يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا توضأت بما هو أكثر من ذلك ليس حراما، لكن هذا الأفضل، هذا الأحسن، أن لا تسرف الماء في الوضوء. لماذا؟ الرسول نهى عن ذلك، قال: ولو كنت على نهر جار، كما رواه ابن ماجه. ومن مكروهات الوضوء أن تترك التثليث لغير عذر، أو أن تترك البسملة عمدا، كأن تركت البسملة عمدا، فهذا من مكروهات الوضوء. لذلك أيها الأحبة، أتقنوا هذا الأمر وأحسنوا وضوءكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ كما أمر، يعني كما جاء في الشرع، وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. والوضوء له أسرار وفوائد وبركات كثيرة، منها ما ورد في صحيح البخاري أن سارة رضي الله عنها توضأت قبل أن تدخل أرض الجبار فسلمها الله من شره وكيده، فلم يستطع أن يصل إليها وكان يريد بها الفاحشة، لكن يبست يده وما استطاع أن يصل إليها. هذه السيدة سارة توضأت قبل أن تدخل أرض الجبار، هذا الغاشم الظالم. الوضوء له فوائد كثيرة، ويروى الوضوء سلاح المؤمن. فرض الوضوء عندما فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. أيها الأحبة، أتقنوا أعمالكم، حسنوا وضوءكم، في ذلك خير وبركة، سر وأجر عظيم. هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذا أمر من الله بأن تلتزم بما فرض الله، تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، وهذا لا تعرفه إلا بحضور مجالس العلم. فحياة الإنسان إذا كان أراد أن يكون من الكاملين، من المؤمنين الصالحين، فلا يكون ذلك إلا بالعلم. حياته لا تستقيم إلا بالعلم والعمل. فعلم الدين حياة الإسلام. حصلوا هذا العلم، احضروا في مجالس العلم، فعلم الدين أغلى من كنوز الأرض، علم الدين أغلى من كل جواهر الدنيا، علم الدين سبب النجاة والسعادة الأبدية لمن عمل به. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا رب العالمين. فاغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا يا الله. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد، وأدخلنا الفردوس الأعلى، والطف بالمسلمين يا رب العالمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين، وعجل بالنصر والفرج يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله، وأقموا الصلاة.